بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا فهم الكريم. لا زال الكلام في جنود بالعقل والجهل للإمام الخميني قدس الله روحه. كان الكلام عن العقل والجهل. هنا طبعا في هذا الحديث الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام والذي عنونا بجنود العقل والجهل والذي ذكر فيه 75 جندي إلى العقل و 75 جندي إلى الجهل. هذا الحديث هو حديث الأئمة عليهم السلام. هنا نحن نريد أن نفهم كلام المعصومين، ولكن هذا الكلام العالي جدا لا يمكن أن نفهمه إلا من خلال كلام العظماء والعلماء أمثال الإمام الخميني قدس الله. ولذلك نحن اخترنا هذا الكتاب شرح حديث جنود العقل والجهل للإمام الخميني. هذا الحديث موجود في أصول الكافي، وهو يعتبر من الأحاديث التفصيلية في الأخلاق، يعني دورة كاملة في الأخلاق. نحن كلما تعمقنا في كلام المعصوم نجد أننا وكأننا نتكلم مع أعماقنا. هذا معنى أن الأئمة روح في الأرواح، إمامنا روح أرواحنا. كلما تعمقنا أكثر وأكثر في كلام المعصومين عليهم السلام، كلما اقتربنا من الإمام أكثر، كلما اقتربنا من الإمام شعرنا بوجود الإمام. إذن الأصل هو كلام الإمام، الأصل هو الغوص في أعماق الحديث، هذا الحديث عن إمام معصوم. لكن لأن السيد الإمام روح الله الخميني تعمق في شرحه، لذلك نحن نعتمد على شرح السيد الإمام في بيان كلام الإمام الصادق عليه السلام. يقول السيد الإمام أن ما يفعله كلام الأئمة عليهم السلام في الناس، في الإنسان، في روح، في أرواحنا، لا يستطيع كبار العلماء أن يفعلوا. ولذلك لابد أن نعيش في هذه الدروس، يعني نعيش مع كلام الأئمة عليهم السلام. هذا في المقدمة. يقول الإمام سيد الإمام الخميني في المقدمة أيضا أنني كتبت هذا الكتاب للعوام، يعني عوام الناس ليس للخواص. خلا بتشوفون أنه يشير إلى أمور عرفانية عالية. كيف كتبه للعوام؟ يعني أنه يجب على العوام أن يصلوا إلى هذا المستوى في الأخلاق، في الشعور بالإمام، في تلمس أرواحهم، في تلمس جنود الحق والعدل في أرواحهم، في أنفسهم، في فطرتهم. العوام يجب أن يصلوا إلى هذا المستوى من الفضائل. هنا نحن لا نريد أن نبحث أبحاث فلسفية، بل نريد أن نتلمس أرواحنا، أن تصبح أرواحنا موحدة لله سبحانه وتعالى، أن نرى الله سبحانه وتعالى هو الفاعل وأنه لا فاعل إلا هو. هناك كتب في الأخلاق يشير الإمام إلى بعض الكتب، وأهم الكتب الأخلاقية مثل الأخلاق ناصري للمحقق الطوسي، طهارة الأعراق لابن مستوى، الأحياء أو الإحياء لعله إلى الغزالي، إحياء علوم الدين. يقول هذه نسخة، يعني نسخة يعني وصفة علاج وليست هي العلاج، ليست دواء معالج. يعني هذه الكتب إذا ما غيرت شيء في أنفسنا فإنها وصفة علاجية وليست هي الدواء الحقيقي. نحن نريد الدواء، لا الوصفة التي من خلالها نروح نطلب الدواء من الطبيب، لا من الصيدلي، نحن نريد أصل الدواء. هنا في هذا الكتاب الإمام يقول نريد أن نداوي أرواحنا، نريد أن نداوي فطرتنا، أن نعالج أنفسنا، نقدم دواء وليس وصفة علاجية، مو أفكار وتصورات. ولذلك في هذه الدورة إن شاء الله تلاحظون أن فيها أمور عملية لابد أن نقوم بها حتى نستفيد من هذه الدروس، حتى نعالج أنفسنا فعلا واقعا، نخرج من هذه بعد الانتهاء من هذا الكتاب أو على الأقل نصف الكتاب إحنا فعلًا تغيرنا إلى الأفضل، عرفنا أنفسنا، تلمسنا أرواحنا، خرجنا من حالة التاه والضياع والانشغالات بالدنيا. فهذا الحديث بداية الحديث يقول الإمام الصادق عليه السلام بداية الحديث أعرف قال أبو عبد العزان أعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. إذا عرفتم العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا، يعني انتهت هذه الهداية، تصلون إلى المطلوب، تهتدوا لله، تصلون إلى الغاية. إذا هذا الحديث يوصلنا إلى المطلوب، القرب من الله، الغاية. أعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. يبدأ الإمام الصادق عليه السلام الحديث بأن هذا الحديث الذي يعرفنا بالعقل وجنده والجهل وجنده هو في الواقع يعطينا سبيل الهداية، يوصلنا إلى المقصود. ما هو العقل؟ يقول قال سمعت فقلت جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا، أنت تعرفنا، طريق المعرفة هو أنتم. فقال أبو عبد الله عليه السلام إن الله خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. إذن هو أول خلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العقل من نوره عن يمين العرش من نور الله. العقل مخلوق من نور الله، أول نورانية تصدر من الغيب المطلق هو العقل من الروحانيين. ثم يكمل الإمام عليه السلام فقال له أجبر فأجبر، يعني أن العقل يقبل القانون. ثم قال له أقبل فأقبل، فقال الله تعالى خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. مقام العقل مقام الكرامة، مقام عظيم. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج، إذا العقل خلق من نور الله، الجهل خلق من البحر الأجاج ظلمانيا، العقل خلق من نور الله من الروحانيين، الجهل خلق من البحر الأجاج وهو في ذاته ظلماني. إذا ثم خلق الجهل، فالدرجة الوجودية للجهل ليست ابتدائية، والدليل ثم خلق، يعني ثم تدل على الترتب ليس الابتداء، ما خلق العقل والجهل في نفس المرتبة، لأن الدرجة الوجودية للجهل أقل من الدرجة الوجودية للعقل. ثم أن الجهل خلقه من البحر الأجاج، بحر الأجاج، البحر الأجاج يعني المالح المر، في إشارة كما بعدين إلى القوة الشهوية والغضبية. إذا الجهل مخلوق عندما من القوة الشهوية والغضبية، عندما تهيمن على الإنسان القوة الشهوية ينسحب العقل من ساحة الإنسان، تهيمن على الشهوة والغضب يخلق ماذا؟ الجهل. أول مخلوق روحاني هو العقل، أول مخلوق ظلماني هو الجهل، لكنه جاء هذا الجهل بعد العقل، ليس أول مخلوق. أول مخلوق في الظلمات هو الجهل، أول مخلوق في الروحانيات هو العقل. إذن العقل مخلوق له كيان، الجهل مخلوق ولكنه ظلماني، يأتي بعد العقل بدليل. ثم يقول الإمام عليه السلام أن العقل من مقام الروحانيين، يعني النور من نور الله، لكن الجهل ظلماني. فوجد أن الجهل أو الوهم الظلماني هو في مقابل العقل، في مقابل العقل. عندما ينسحب العقل من الساحة يأتي الجهل، عندما ينسحب النور يأتي الظلمة. هنا الإمام عليه السلام الإمام الصادق يبين لنا جنود العقل والجهل. سيد الإمام يقول الأخلاق الإسلامية يعني أن تفهم هذه الأمور، تفهم العقل وجنده، وتعرفها منك أين أنت منها. كم جند عندك من جند العقل؟ كم جند ناس سنت؟ ناس سنت يعني عندك جند الجهل في مكانه. طالما انسحب جند من جند العقل يأتي مكانه جند من جند الجهل. ثم يقول العقل عن يمين العرش يعني مقام التدبير، لأن العرش مقام التدبير، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، نهاية بقية الآيات. ثم استوى على العرش يعني بعد الخلق يأتي التدبير. فالعرش يعني مقام النظام التدبيري للحق، وهو أعلى المقامات الوجودية. العقل خلق من العرش عن يمين العرش، يعني مبارك بركة محضة، وفي أي بعد ظلماني. يمين يعني اليمن والبركة والسعادة، هذا أصل الإنسان، مقام الإنسان. من يريد الكرامة يريد البركة يريد السعادة يريد اليمن، فعليه بجنب العقل. هوية الإنسان الغيبية، مقامه الغيبي هو هذا العقل وجنبه. في المقابل بحر الظلماني، بحر النفس الأمارة أولا، التي هي مرة ومالحة وقوة شعوية وغضبية. هذه النفس ما لم تتنور بنور العقل فإنها سوف تستحوذ عليها النفس الأمارة الوهمية المركبة من الشهوة والغضب. الجهل مخلق من بحار النفس الأمارة، من بحار الظلمانية، من مقام الوهم. الجهل يخلق من مقام الوهم، بحار متراكمة، ضياع، ضلال. ماذا يعني مقام الوهم؟ له عدة درجات وهم. عن مثلا ما نعلم ونعمل بدون علم، يعني نعيش مقام الوهم النفس الأمارة. ماذا نحن طلب العلم؟ ما نتعلم ونعمل على أساس بصيرة وعلم ومعرفة. هذه درجة من درجات الوهم. أحيانا لا، أسوأ أيضا، لا نعلم ولا نعتقد أننا نعلم، لا يوجد بصيرة وندعي أننا لدينا البصيرة. هنا أدعي أن لدي البصيرة، يعني النية في وجودي هو ذاتي أنا، هو المهم. مستحملات العالم هو أنا، وما ومجهولاتي أعمل على أساس المجهول، على أساس ما أجهل، أعمل على أساس ملاكي الذاتي نفسي أنا. يصبح الحق والباطل يدور مدار الأنا، ما حتى الحق لأنه حتى أتبعه، فأتبع إلا شيء اللي أنا أجتهد فيه وأشوف ذاتي. هذا الوهم، هذه النفس الأمارة، هذا معنى البحار من الظلمة نفس الأمارة. لماذا فلان مثلا سيء، أخلاقه سيء، ما أدري إيش، لماذا؟ لأن يوم من الأيام سوى معي هذا الموقف الفلاني، لأنه سيء معي أو أساء تصرف معي، فخلاص صار أحكم عليه بأنه سيء. فلان ممتاز، أخلاقه ممتاز، لماذا؟ لأنه قام بعمل جيد بالنسبة لي. يصبح ملاك الحق والباطل، القبح والحسن هو أنا. هذا أن الإنسان يعيش الوهم، يعيش النفس الأمارة، يعيش بحر الظلمات، يعيش الجهل. ما المقياس أن يلتزم بالشريعة أو ما يلتزم بالشريعة؟ ما المقياس أنه موحد أو غير موحد؟ حتى لو كان ظلمني مثلا، ولكن لالتزامه بالشريعة هو أذاني. مثلا أحد أصحاب الإمام علي عليه السلام سرق، فالإمام أحد أشاق أصحابه، فالإمام قطع صبع من أصابع، يعني جزء من الأصبع. فذهب هذا الرجل و سأل واحد شاف يسيل دمه، قال من اللي قطع يدك؟ قال عذيري وكذا وكذا. الإمام علي عليه السلام هذا يقول له هذا أنت يعني قطع يدك وأنت تمدحه. قال لي إيه، لأن قطعها على الحق، حتى لو أن أبالي ولكن على الحق، لأنه يعمل بنور الشريعة. أحيانا خلي من الإمام، أحيانا هذا الذي يعمل بنور الشريعة ممكن يخطئ، ولكن ممكن يخطئ في حقي، ولكن أنا ما أعير بالصح وإذا أنه على حق أو على باطل أو زين أو شين، لأنه أخطأ في حقي، لأنه المعيار. أحيانا نخطئ ولا نشعر، لأننا نقيم الأشياء بأنفسنا، لذلك ما نكتشف أخطائنا بسهولة، لأن المعيار الحق الباطل هو أنفسنا. طالما أنا نسواتي يعني زين، غيري يسوي أقول آه هذا ما يصير نسوي، بعد كم سنة بعد كم سنة شهر شفنا أنا أسوي نفس العمل ما في قدح، ما أقول أنا خطأ ولا عيب. فالمعيار هو أنفسنا، نخطأ ولا نشعر، لأننا نقيم الصح والخطأ على أساس أنفسنا وليس بنور العقل، ليس بنور الحق. وهم يعني أنا أن أعيش الأنانية وأنا الأنية الذاتية، هذا الوهم يسميه الإمام الوهم الجزئي. أنا جزء من الوهم، الوهم الكلي للعالم هو الشيطان. فعندما أنا أعيش نفس الأمارة، أعيش الأنانية، أنا في واقع صوب جنب من جنوب الشيطان، جنب الوهم الكلي. إذا الله سبحانه وتعالى خلق العقل من نوره، ثم خلق الجن من نفس الإنسان الذي هو عبارة عن بحر ظلماني، تعبر عنه الرواية بأنه بحر أجاج. غير الإمام يقول الضوء أيضا خلقته الشمس، لكن ليس بشكل مباشر. يعني أريد أن يقول بأن الله خلق العقل، لأن الرواية تقول خلقته ثم خلقته، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الجهل أيضا، صحيح؟ إن الله خلق العقل ثم يقول ثم خلق الجهل، يعني الله خلق الجهل، لكن خلق الله سبحانه وتعالى الجهل غير مباشر. مثل خلق الشمس للظل، والظل خلقت النور، ثم هذا النور خلق الظل. إذا لا أستطيع أن أقول بأن الشمس خلقت الظل بشكل مباشر، ولا أستطيع أن أقول بأن الشمس ليس لها علاقة بالظل، بل هناك علاقة بين الشمس والنور والجدار الذي انعكس، وهذا الجدار أصبح مانع من وصول نور الشمس، من مرور نور الشمس فتكون الظل. فالشمس لها خلية أساسية في وجود الظل، خلقته ولكن بشكل غير مباشر. إذا الله سبحانه وتعالى خلق الجهل من البحر الظلماني، يعني من النفس الأمارة، ثم قال للعقل أجبر فأجبر، أقبل فأقبل، فتت النفس، ثم قال للجهل أجبر فأجبر، أقبل فلم يقبل. ما معنى إجبار العقل وإجباره؟ ما معنى إجبار الجهل وإقباله؟ ثم أيضا كما أن الوهم كلي وجزئي، العقل أيضا هناك عقل كلي هو هذا العقل اللي من الروحانية، وهناك عقل جزئي هو عقل الإنسان، هذا الإنسان الذي يتحرك على أساس عقله. ماذا علاقة العقل الكلي بعقلي أنا الجزئي؟ سوف يأتي إن شاء الله. إذا هذه الرواية تقول قلنا للعقل أدبر فأدبر. ما هو العقل الذي ليس لدى معاوية كما سأل الإمام عليه السلام؟ ما هو العقل؟ قال ما عبد إلا الرحمن. مو العقل هذا عند معاوية، معاوية حيلة مكر وليس عقل. معاوية إيش الوهم؟ إيش الجهل؟ العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. إذا هناك عقل كلي مخلوق الله سبحانه وتعالى، أول مخلوق من الروحانية، وهناك عقل جزئي إنساني يرتبط به وبك، هناك شمس ونور كلي. الشمس تنور المسجد، نقول هذا المسجد منير له نور، في حين أن هذا نور المسجد ليس له، هو للشمس، ليس منفصلا عن نور الشمس، لكنه ليس هو الشمس، ليس هو كل الشمس، هو جزء. لذلك العقل الجزئي والعقل الكلي. هنا الإمام يقول أن العقل واقعية مستقلة ومتعالية من الروحانية. العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، هذا المقام العالي، العقل الكلي أول مخلوق، يعني أقرب مخلوق، أول نور. وش يعني أول ما خلق الله سبحانه وتعالى؟ يعني أقرب ما خلق، أقرب مخلوق لله. نحن مثلا أو أقرب أول نور بالنسبة للمصباح هو الأشد نورانية. كل ما ابتعد النور عن المصباح كل ما صار أضعف نورانية، أضعف 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 لازم ما ينعدم النور. نفس الشيء بالنسبة إلى خلق الله. أول ما خلق الله يعني أقرب مخلوق لله سبحانه وتعالى هو العقل، أعلى مخلوق هو العقل الكلي. أما عقول الجزئية فإنها عقولنا الجزئية إذا أخذت وتعلقت بالعقل الكلي تصبح هو وليس هو، بينا من شوية، تصبح هو تصبح عقلانية ولكنها ليست تمام العقل الكلي، على خلاف معاوية الذي أغلق باب العقل عنده فعاش الوهم. إذن العقل حقيقة واقعية مستقلة لها كيان مخلوق من مخلوقات الله. هذا بالنسبة إلى مقام العقل. يبقى إدبار وإدبار إن شاء الله يأتي. مقام الجهل ويبقى أيضا إدبار وإدبار. طبعا إدبار العقل وإدبار هي واحد، إدباره وإدبار شيء واحد بينا إن شاء الله يوالا. العقل موجود مستقل وهو أعلى مرتبة وجودية، يعني أقرب مرتبة وجودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا حد له. آدم عليه السلام ظهر في العالم لأنه أصبح مظهرا للعقل الكلي، أصبح مظهرا كام للعقل الكلي. إدبار العقل الكلي أدبر، خلق العقل فقال له أدبر العقل الكلي الكلام هنا. إدبار العقل الكلي يعني ظهوره في العالم، وإقباله يعني الرجوع لله. قال له أقبل فأقبل يعني الرجوع لله، الرجوع من الحال من عالم الحس عالم المثال. إدبار يعني تنزل من عالم المثال إلى عالم الحس، من عالم العقل إلى المثال للحس حتى يكون فاسقا. ورجوع يعني من الحس إلى المثال أو البرزخ يسمونه، إلى العقل، إلى التوحيد، إلى الله سبحانه وتعالى. عالم الحس بعد الوقت عالم البرزخ، عالم المثال نفس الشيء، البرزخ أو المثال. عالم البرزخ في محضر الحس سبحانه وتعالى ولكن بحجاب العقل، في حجاب. عالم الطبيعة في محضر الحس سبحانه وتعالى لكن بحجابين، حجاب البرزخ وحجاب العقل. عالم البرزخ كل عالم حي له شعور مستقل في حياة، أبوابه وطرقه وما إلى ذلك كلها تنظر بالحياة. عالم البرزخ عالم الحي كذلك، الأرض تشهد يوم القيامة يعني فيها حياة لكن نحن لا نشعر. إقبال وإدبار الجهل يعني أنه ذهب، هذه الناس تنزلت إلى العالم، ذهبت وذهبت وذهبت وذهبت، أدبرت وأدبرت 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 إلى أن نزلت إلى أن استوت عالم الطبيعة، عالم الحس، وأصبحت في حجر بعد حجر بعد حجر، ترى الحجر والمدر ولا ترى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما قيل للجهل أقبل لم يقبل، ما رجع، ما في مجال لرجع. أدبار في إدبار في إدبار، لا يرى الحق، يرى الحجر والمدر وغيرها. في حين أن العقل عندما قال له أقبل يقبل، طبيعته من شأنه أن يقبل، يعني لا يرى المدر، يرى الله سبحانه وتعالى ظاهر في هذا المدر والحجر والشجر. فيقول الإمام علي عليه السلام: ما رأيت شيء إلا رأيت الله، ما رأيت نور الله، ما رأيت رحمة الله، ما رأيت عظمة الله، رأيت الله مو صفاته ولا أسمانه، رأيت الحقيقة الإلهية والتوحيد الخالص. الإمام علي عليه السلام عندما أدبر يعني تنزل إلى هذه الطبيعة بقية ملتفتا لله سبحانه وتعالى، بقية مقبلا على الله سبحانه وتعالى. لذلك إدبار هو إقبال. الإقبال عندما يقال للجهل أقبل فلا يقبل، لا يستطيع أن يقبل، يعني هو جهل بحر الإجابة، هنا القوة الشهوية الغضبية فينشغل بشهوات الدنيا. هذا ليس للعقل الكلي والجهل الكلي، العقل الجزئي اتبارن في عصر محمد صلى الله عليه وآله، مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هو العقل الكلي، يعني كل هذه الجنود تجلت في أعلى وأسفلها للنبي الأكرم. بقية الأئمة هي عقل جزئي من نور النبي صلى الله عليه وآله، عقل نازل من العقل الكلي. الله سبحانه وتعالى أمره بالتوجه للدنيا، هذا العقل النبوي، العقل المحمدي الذي ظهر فيه العقل الكلي بتمامه، عندما ينزل إلى الدنيا يأتي بأمر الله. الله أمر بأن يدبر، يعني يأتي إلى عالم الدنيا ويتنزل. إذا هو جاء لأن الله أمر وليس حبا في الدنيا. الأمير عندما يذهب للجهاد، عندما يذهب للحكومة والقضاء بين الناس، عندما لأن الله أمره بذلك. طبعا الأمير الأئمة عقول جزئية للعقل الكلي، فاصطلت ذلك العقل الكلي النبوي المحمدي. فنعم الحقيقة المحمدية، البعض الأخذ كان يسلم شأن حقيقة محمدية. هذا العقل الجزئي للأئمة عليه السلام عندما أدبر، أدبر لكنه أدبر مع أدبر، أدبر مع طاعة واستجابة للأوامر، تنزل مع إقبال على الله. الأمير عليه السلام أمير المؤمنين بعنوانه عقل جزئي في حركته الاجتماعية في الكثرة مع تكثر المشاغل في الحياة الدنيا، لكنه يرى الحق، لم يغفل أبدا، يرى الحق. يا الله ما رأيت شيئا لا رأيت الله قبله ومعه وبعده. إذا إدبار العقل الجزئي إلى الكثرة هو في عين عدم الغفلة عن الوحدة، على الحق سبحانه وتعالى. هنا السيد الإمام يقول أن التوجه لعالم الكثرة هو من أجل الكمال والاستكمال. لماذا الله سبحانه وتعالى يقول العقل أدبر؟ حتى يقبل عليه وهو أثبت أنه يريد التوحيد، يريد الحق. في وقت الكفر ما يغفل عن الحق، لا تصبح أكمل. لكن في عالم العشق يقول الإمام، إن شاء الله تقرأون كلمات الإمام إن شاء الله، يعني في شسمة فرصة أن تقرأون الكتاب، تتابعون من الكتاب. الإمام في بداية المقالة الأولى عندما يتكلم عن آدم عليه السلام يقول أن تقريبا نحن خلصنا هذه الصفات، طبعا إن شاء الله تراجعونا مو في المقالة الأولى، نسيت الحين وين بالضبط، ولكن في بداية الكتاب لما يتكلم عن آدم عليه السلام يقول أن في عالم العشق هذا الإدبار يعتبر ذنب، ذنب آدم أنه التفت إلى الكثرة. صفحة 33 من الكتاب، صفحة 33 يقول أن إدبار العقول الجزئية فهو عبارة عن التفاتها إلى الكثرة واشتغالها بالمظاهر لما بالاكتساب الكمال والنماء الروحاني والرقي الباطني، حيث لا يمكن الوقوع في الكثرة بدون هذا. إذا وهذا هو معنى خطيئة آدم، خطيئة آدم أنه أقبل أو أدبر عن التوحيد، أقبل على الكثرة بغرض اكتساب الكمالات. ولكن هذا في عالم العشق، في عالم الإدبار عن المحبوب حتى لو كان بأمر المحبوب يعتبر ذنب، وهذا هو ذنب آدم عليه السلام. لكن لا يتم العقل إلا بالإدبار. هذا نقطة مهمة أشار لها الإمام عليه السلام. إذا إدبار العقل من أجل رؤية التوحيد في الكثرة، رؤية الحق في الكثرة في عالم الطبيعة، فشيء عظيم. هل إدبار الجهل مثل إدبار العقل أو يختلف؟ حتما يختلف، لأن هوية العقل وهوية الجهل مختلفة. أسوأ المخلوقات العقل، أسوأ المخلوقات الجهل. هكذا تشير الرواية، عندما نقرأ الرواية لإمام الصادق عليه السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى: خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين على يمين العرش من نوره، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، فقال الله تعالى: خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانيا، فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل، فقال له استكبرت فلعنه. ثم جعل للعقل 75 جندا، فلما رأى الجاهل عن العقل أعطاه ابتداء 75 جندي، لكن الجاهل لما رأى ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أغمر له العداوة، فقال الجاهل: يا رب، هذا خلق مثلي، خلقته يعني مثلي أنت خلقته، بحيث أن حتى الخلق مختلف مثل ما شرنا، وكرمته وقويته وأنا ضده ولا قوة لي به، فأعطني من الجلد مثل ما أعطيته. فالجهل أعطي الجلد بطلب منه وليس ابتداء كما هو حال العقل. إذا العقل يختلف عن الجهل في كل الأحوال، يختلف في كل خصوصيات، يختلف. أفضل المخلوقات العقل، أسوأ المخلوقات الجهل. ثم أعطاهم كل منهم 75 جندي، بينا أن نحو الإعطاء أيضا يختلف. قد يسأل أحد أن هذا العقل الذي هو المقام الكلي لعالم الوجود، شيء طبيعي بأنه عندما يقول له الله سبحانه وتعالى أدبر فيدبر، يقول له أقبل فيقبل، في حين أن الجهل الذي هو جهل يعني قوة شهوة ذاته، الجهل ذاته مش شهوة بالطبع، طبيعي لما يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقبل عليه على الله ما بيقبل. هنا لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى الجهل هذا المقام، يعني جعله أقل من العقل، بحيث أنه ذاته تقتضي أن لا يقبل. الله عندما أمر الجهل بالإدبار ذهب وذهب وذهب بالعودة. لاحظنا أن الإدبار في العالم على نحوين، إما الذهاب في العالم والسير في عالم الحس لكن مع توجه للحق، هذا إدبار العقل، أو إدبار مع غفلة عن الحق وهو الإدبار الجهل. من عنده مقام العقل من الناس يعني العقل الجزئي يأتي للعالم، لكن أحيانا يأتي بإطاعة الله وليس لأن الله أمره أن يأتي، وليس لأنه يميل ويرغب في أن يأتي. العقل جاء للإطاعة، وعندما جاء لم يغفل عن الحق، لا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. هنا نتساءل، هل نحن جئنا لهذا العالم على الحس لأن الله أمرنا بذلك؟ نحن الحين نتحرك في عالم الحس وندعو ونتكلم ونقوم بأعمال كثيرة، هل نقوم بها لأن الله أمرنا بذلك، أو نقوم بها لأننا نرغب بذلك؟ لكننا نقوم بها لأن الله أمرنا بأن نأتي إلى هذا عالم الحس لكي نتكامل، لكي لا نغفل عنه، لكي نثبت أننا نريده ونريد أن نوحده ونريد أن نتخلق بأخلاقه، فلا نعيش في مقامات العقل. أما إذا نكون بهذه الأعمال لأننا نحبها، لأننا نريدها، لأننا لا عندنا رغبة بها، فمعناته ما في إقبال. أقبل ما في إقبال، إدبار في إدبار في إدبار. إذا المعيار يعطينا هذا الرواية في بداية تعطينا المعيار، هل نرى الوحدة في الكثرة؟ هل نرى التوفيق في الكثرة؟ إذا كان لا، إذا نحن نحب هذا العالم، لذلك نحن جئنا. الجهل عندما قال له الله سبحانه وتعالى أدبر فأدبر، لم يدبر لأن الله أماره الإدبار، أدبر لأنه يحب الإدبار، أدبر لأنه يريد متشوق إلى النزول، ولذلك أنه قال له أقبل لم يقبل. إذا الأوامر القوانين هي تساعد العقل على أن يتغلب على الجهل. ولذلك الأعراض أفضل الأعراض أحرزها، يعني أكثرها صعوبة على الناس. الأحكام اللي سهلة، لذلك البعض يتساءل ليش إحنا في المستحبات نستأنف عليها؟ سبحان الله، في الأخير كانت ترسل سؤال تقريبا في المضمون. لأن أنا في المستحبات يعني أعملها بأنس ورغبة وإقبال، ولكن في الواجبات أتكاسل. وش السبب؟ الأوامر الواجبات والمحرمات جاءت لكي يتغلب العقل على الجهل. عندما يقول الله سبحانه وتعالى أقبل يقبل، عندما يقول أكبر يكبر، هذه حركة العقل، لأن الله يريد أن أفعل، مو لأن أرغب في ذلك أن أفعل. معيار الإدبار للعقل، لماذا يطلب من الله سبحانه وتعالى من العقل أن يدبر؟ عقل الأئمة أيضا أدبر. الأمير عليه السلام يقول لولا شوق الحق فما وجدت الكفار، في رواية لولا الشوق للحق لما حاربت هؤلاء الكفار. لماذا؟ هناك رواية كبيرة حتما مرت عليكم أن في العالم قلوب لو لم يجر فيها مشيئة الله سبحانه وتعالى لما تحملت أن تعيش لحظة في هذا العالم. إذا إدبار العقل يعني السير نحو عالم الكفى بأمر الله، السير في الحجب كما يقول الإمام الحجب السبعة، لأن لدينا سبع سماوات في العربين إن شاء الله يمر علينا بعدين، لكن السير في الحجب لماذا؟ إثبات أننا نريد الله. الابتلاء، الحجب، الامتحان، هذا شيء طبيعي. الإنسان يكون عنده مكنيات يقول لي والله نشوف تقدر تسوي شيء فلان، تقدر تسوي شيء فلان، احنا قاعدين نمتحنه في إمكانياته. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل، قال له أدبر، اذهب للطبيعة. لماذا؟ لأن الكمالات يجب أن تكتسبها من نفسك. طريق كسب الكمالات يأتي في عالم الكثرة، هناك تثبت أنك تريد الوحدة، أنك تريد الله سبحانه وتعالى. الرحمة الرحمانية لله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى تجري على الشخص، تجري على الإنسان عن طريق إدبار العقل. ما لم يأتي هذا الشخص إلى هذه الأرض إلى عالم الحس ويختار الصح على الخطأ ويصبر على اختيار الصح، يصبر على الاختيارات، لما جرت عليه الرحمة الخاصة. إذن فلسفة هبوط آدم عليه السلام هو أنه يجب أن يأتي ليكمل ما عنده من استعدادات ثم يرجع بإرادته. هذا العالم الذي هو بمثابة الخريبة للإنسان، هذا العالم يبني الإنسان. تبين الإنسان يلتفت إلى الخريبة ويعمر بالطوب والجدران والبيت جميل والسيارة مع الزواج، لكنه تخريبة، يبقى يشعر بأنه ضايع، مو هالشيء اللي يبغاه، لأن هذا العالم لا يبتنى بالطوب والحجارة. هذا العالم يبني الإنسان، يبني إنسانية الإنسان، يبني أخلاق الإنسان، روح الإنسان، يفعل فطرة الإنسان. لذلك محال أن لا يدخل الإنسان جهنم، لأن جهنم باطن هذه الحياة الدنيا كما يرى يقول الإمام الخميني وأيضا الروايات في هذا المعنى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل جهنم، دخل هذه الدنيا لكن دخلها خامدة، عبرها وهي خامدة. لأن كذلك لأن الأئمة عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله عندما جاءوا لعالم الطبيعة عاشوا الوحدانية، ما تفاعلوا مع الشهوات، رأوا حقانية كل شيء، رأوا الحق في كل شيء، يعني جعلوا الطبيعة إلهية، باطن الطبيعة إلهي، جعلوا هذا الباطن ظاهر في حياتهم. دخلوا الطبيعة، هذه الطبيعة لها جنب شهوانية، جنب حقانية، جنب إلهية. الذي جذبهم في هذه الخريبة هو الجنب الإلهية، جذبتهم ولذلك اشتهت جهنم وهي خالدة. جهنم شهوات لم تشتعل فيهم أصلا، جهنم الطبيعة لم تشتعل فيهم، كانت خالدة. إذن الكل يرد جهنم وإن منكم إلا واردها، الكل ذهب جهنم، لكن جهنم عندما يردها المؤمن تقول له اذهب فقد أطفأ نورك، يعني شعلة الأورا أطفأني نورك. المؤمن يجمع بساط الشهوات في الدنيا ويتحرك بنور إمامه تباعا للنور الإمام إمام زمانه. لذلك يقول السيد الإمام أنه عندما يأتي المؤمن فإن نار جهنم تنطفئ، نار الشهوات تنطفئ. عشان كذا لما أحد المؤمنين يدخل في مثلا جلسة فيها محرمات فيجمعون المحرمات، مثلا كانوا يغتابون يقفون على الغيبة، فلان يدخل بجلستنا مثلا تنطفئ نار الشهوة، نار المحرمات، نار جهنم عندما يحضر المؤمن. إدبار العقل الجزئي يعني توجهه نحو الكثرات، لكن لاكتساب الكمالات تقريبا ما بين على نقاط كثيرة في المقالات إن شاء الله. هذه طبعا النقطة اللي ذكرناها عن إدبار العقول الجزئية مثل ما قرأناها في صفحة 33، إن شاء الله أنتم حاولوا تقرؤون هذه الجزئية ونكمل في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآل محمد. مساءكم متعاضرات بالمنزل.